بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي اليوم أن أتحدث معكم إلى معنى من معاني البر والإحسان، وهو من المعاني العظيمة، وهو الوصايا والأثلاث الخيرية التي شرعتها الشريعة الإسلامية، وهو أن يقوم المسلم المقتدر ماليا بالتبرع بجزء من أمواله لأعمال الخير عبر وصية يوصي بها، وتكون هذه الوصية موثقة يتم تنفيذها ومعرفتها من جانب أهله أو أقاربه لتنفيذها بعد موته، وتكون محددة بما يريد توصية به، وتكون موثقة أيضا من مؤسسات الدولة الرسمية. الوصية ليست في الإسلام بداية كانت، وإنما كانت الوصية موجودة في الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية. أيضا الأمم والشعوب كان عندهم الوصية كقدماء اليونان والمصريين القدماء، لكن كانت هذه الوصية في الأمم والشعوب والديانات السابقة فيها من التحريف، فيها من الظلم للأقارب والورثة، سواء الشعوب والأمم أو الديانات اليهودية والنصرانية اللي حرفوها وبدلوها، إلى أن جاءت الشريعة الإسلامية الخاتمة بالتأكيد على الوصية ومشروعيتها وتحديد أركانها وشروطها ومبطلاتها وأحكامها الشرعية المتعلقة فيها. والوصية في الإسلام تدرجت حتى تراعي ما كان عليه الناس قبل الإسلام. كانت الوصية في السابق فيها من الظلم، وكان فيها من التقتير، ولكن جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة، وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أول تشريع للوصية في الإسلام أن يوصي الإنسان لقرابته، قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وأوكل التشريع الإسلامي إلى الموصي أمرها، ولم يكن في ذلك الوقت تم تحديد مقدارها، ولكن يعني قدر ذلك من يضع الوصية. ولكن الإسلام حذر من التغيير والتبديل فيها. الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم في القرآن العظيم: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وبعد ذلك أباحت الشريعة الإسلامية التعديل في الوصية إن كان في مصلحة، أو كان هناك إضرار بالموصي أو إثم. قال الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فلما النفوس البشرية في الإسلام ألفت مبدأ الوصية، جاءت الشريعة الإسلامية بتشريع الميراث باعتبار وصية. الله عز وجل يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. بعد ذلك أشار القرآن الكريم إلى الاستمرار في إعطاء غير الوارثين، يأتون إلى أبناء المتوفين ويكون قريبهم من الأثرياء فيعلق اللي حصلون شيء. يقول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فقد أوصت الآيات القرآنية الميراث وأوجدت الوصية، ولكن هذا ميراث غير محدد المقدار، والوصية اختيارية وليست واجبة. بعد ذلك سبحان الله اكتملت دائرة التشريع الإسلامي تؤكد على الميراث وتحدد الأنصبة. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بهذه الآيات الكريمات خلاص وجب الميراث، تحدد النصيب ووجبت الوصية بحيث يتقدم تنفيذها هي والديون قبل تقسيم الميراث. وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. خلاص انتهى الموضوع، لا يجوز وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة الميت. فاكتمل بالسنة النبوية الميراث، وأصبح الميراث واجب، وتحددت الأنصبة، وأصبحت الوصية بعد ذلك اختيارية يحدد مقدارها الموصي. وأصبحت الوصية في الإسلام متميزة عن غيرها من النظم والتشريعات في الديانات وفي الدول وفي الدساتير الوضعية. والوصية بذلك أصبحت مشروعة في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تشجيع على أن يضع المسلم وصية يوصي بها في حياته لكي تنفذ بعد وفاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم، أخرجه البخاري ومسلم. وصدق الشاعر عندما قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فاعمل لنفسك عند موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ويقول الشاعر أيضا قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. يموتون الناس بعد موتهم ينسون لا يتذكرهم أحد، وأناس يموتون وهم في الحقيقة أحياء بين الناس بذكرهم وبأعمالهم وبصدقاتهم وبذكرهم الحسن. وهذا كما قال الشاعر والذكر للإنسان عمر ثاني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصية لمن؟ للأغنياء، يعني الإنسان الميسور الحال اللي عنده أموال كثيرة. شرعت الشريعة الإسلامية وندبت وحببت وشجعت على أن يضع المسلم وصية، يعني يكون عنده أموال كثيرة فيجعل جزء من أمواله وصية وثلث خيري يصرف من ريعة على أعمال البر والخير بعد وفاته. وهذا أتى من أين؟ هذا أتى من حديث سعد بن أبي وقاص صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. كان سعد رضي الله عنه وأرضاه مريض وظن أنه سيموت من هذا المرض. يقول سعد فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، شايف يا رسول الله المرض اللي أنا فيه وأنا ذو مال، عندما مال كثيرة سعد رضي الله عنه وأرضاه، لأن الصحابة بعد الفتوحات الإسلامية وبعد انتشار الإسلام دخلت عليهم الأموال ودخلت عليهم الأراضي ودخل عليهم العقار واشتغلوا بالتجارة، فأغناهم الله عز وجل بعد فطر وأكرمهم بعد ذلة وأعطاهم بعد منع بركة الإسلام. نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر الإسلام ونصر المسلمين فأكرمهم الله تبارك وتعالى بالخيرات، فأصبحوا الصحابة رضوان الله عليهم من الأثرياء. لذلك يقول سعد: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن واحدة، ما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بشطره؟ يعني يقول: يا رسول الله، الآن أنا أشرفت على الموت لهذا المرض، فيا رسول الله أتصدق بنصف أموالي أوصي فيها؟ يعني قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله، الثلث أتبرع بثلث أموالي؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا هو الهدي النبوي، لا يجوز للإنسان أن يتبرع بأمواله وبعد ما وفاته أولاده يصيرون عالة، يذهبون إلى بيت الزكاة وإلى لجان الزكاة وإلى الأثرياء التجار حتى يتصدقون عليهم، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللي ما عنده أموال كثيرة لا يوصي بالثلث، وإنما يجعلها لأبنائه وورثته حتى لا يكون عالة على الآخرين. ولكن من أعطاه الله الأموال الكثيرة والخيرات الكثيرة والعمارات الكثيرة والودائع الكثيرة والأرصدة الكثيرة والمصانع الكثيرة ويعني الحسابات الكثيرة، يجب عليه في الحقيقة أن يوفي بثلث أمواله في أعمال الخير، لأن هذه الأموال الكثيرة سيأخذها الأولاد، وما شاء الله خير كثير، فهل الأبناء بعد ذلك سيتبرعون لوالدهم؟ البعض ينشغل، البعض يخسر في تجارته وتذهب أمواله، البعض تأتيه الأموال ويطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، البعض يصرف هذه الأموال في المعاصي والعياذ بالله. فلذلك المسلم عليه أن لا ينسى حياته الأخرى، الحياة الآخرة، هو يحتاج إلى هذه الأموال الكثيرة اللي كانت عنده، يحتاج إلى أن تكون في رصيده وفي أعماله وفي ميزان حسناته، وأن لا ينقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. هذه هي الوصية التي شرعها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وحث عليها الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك الصحابة الكرام بادروا بإنفاذ وصاياهم بالأثلاث الخيرية رغبة بالأجر والثواب وامتداد لأعمالهم الصالحة. فلو رأينا من تاريخ الصحابة لرأينا أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبو الدرداء الصحابي الجليل، وكلهم أصحاب صحابة أجلاء رضوان الله عليهم، هؤلاء أوصوا بأوصاياهم بالثلث الخيري. ولذلك استمر المسلمون بتنفيذ الوصايا والأثلاث الخيرية، وامتازت ما شاء الله دولة الكويت بالوصايا، يعني مئات الوصايا الموجودة في الكويت، حتى إنها موجودة حتى وثائق أجسامية قديمة تبين وصايا وأثلاث خيرية يعني وصية المرحوم مهنا بن نومان لجليف عام 1868، ووصية المرحوم الثائر ثلث أمواله في عام 1929، وصايا خيرية كثيرة بأثلاث خيرية، هذه كلها لا زالت بفضل الله عز وجل رايح يصرف منه على أعمال الخير. هذا معنى من معاني البر والإحسان، وهي الوصايا والأثلاث الخيرية. نسأل الله عز وجل أن يوفق الأغنياء والأثرياء إلى أن يقوموا بعمل وصايا وأثلاث خيرية يوثقونها في قسم الوصايا والأوقاف في مراقبة الإعلامات الرسمية بإدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ويجعلونها عند بيت الزكاة أو الأمانة العامة الأوقاف أو شؤون القصر أو أولاده يديرونها من بعده، أو يجعل مجلس إدارة أو يعطيها للجمعيات واللجان الخيرية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح. إلى أن ألتقي معكم بالغد بإذن الله مع معنى آخر من معاني البر والإحسان، استودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.